السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فكنا بدأنا في المرة الماضية بدأنا في سورة الكهف ووقفنا عند قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم انتقلت السورة إلى ذكر حال أهل الكهف. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، فإن القرآن يجمل ويختصر وبالرجوع إلى السنة أو إلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه من تأويلات تتعلق بالقصص وببعض الآيات. فهذا إخبار عن أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار بأنهم هم أصحاب الكهف والرقيم. ثم بسطها ربنا عز وجل بعد ذلك فقال أم حسبت، والخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف. هناك آيات عظيمة كخلق السماوات وخلق الأرض وما في هذا الكون من آيات دالة على عظمة الله عز وجل، فإن الإخبار عن حال أهل الكهف أمر بسيط عادي بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى. وهناك تأويل أيضا يعني له وجه طيب، وهو أي الذي آتيناك من العلم والسنة، من القرآن والسنة، من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وهذا ينبئك على أن أعظم نعمة وأن أجل منة هو أن تعرف الوحي. يعني ربما الإنسان يعني لا يستحضر من النعم إلا ما ظهر، وغالب الخلق لا يستحضرون إلا النعم التي تتعلق باللذة الحاضرة كالأكل كالشرب كالنوم كالصحة، هذه الأشياء غالب الناس هم الذين يتعلقون بها. أما النعمة الحقيقية والمنة من الله عز وجل هي ما يتعلق بأمر الآخرة، ولذلك كان أعظم الآيات وأجلها على الإطلاق أن يكون معك الوحي الذي يقودك إلى الجنة، أعظم نعمة. تخيلوا لو أن حالنا حال البشر الآن ليس معهم كتاب هداية، ما هي أعمال الجنة؟ لا نعرف. ما هي أعمال النار؟ لا نعرف. الكل يسير تائه كحال أهل الفترة ومن كان على شكلتهم والعياذ بالله، وحال الكفار الذين ضلوا كيف حالهم؟ يعني لو أنهم يعني هدبت لهم الدنيا وكانت الدنيا بين أيديهم وعلى الرغم من هذا ما عرفوا الطريق. فكانت أعظم الآيات أن يكون بين يديك في قلبك في عقلك الطريق إلى الجنة وإلى النار. ذلك ربنا عز وجل لما ذكرنا بحال آل فرعون ملك الدنيا قال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها. انظر لأن بعض الناس يعني قد لا يتمتع ولا يتلذذ بالنعم، يعني ملك الدنيا لكن عيشته ضنك. أما آل فرعون يعني هدبت له الدنيا وملكوا النعم وتمتعوا بها. جمعوا بين الأمرين، بين إيجاد النعمة وبين التمتع بها. بل نرى أن غالب الخلق معهم نعم. كم إنسان عنده عمارات وعنده عطيان وعنده أموال وعنده مريض، عنده عاهة، مبتلى والعياذ بالله، لا يستمتع بهذا، يعني معرض من مكسب لخسارة إلى غيره. أما ملك فرعون ملك ثابت، هدبت لهم الدنيا، ولذلك ربنا عز وجل بين حالهم، كم تركوا يعني أصول ثابتة ما كانت تتغير، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، جمل النعم كانوا فيها فاكهين يتمتعون بها بلا تنغيص. ثم قال عز وجل أورثناها قوما آخرين. لا لا، إذا ليست هذه نعمة، إنما النعمة هي التي تبقى معك، هي أن تدخل بها الجنة، أن تخرج من الدنيا سالم وأن تصل بها إلى الجنة. فما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من الكتاب والسنة أعظم النعم وأجل العطايا، وهي أعظم الآيات. زي كل من يسجد يتخيل فعلا أنه معه الخريطة زي ما بيقولوا، الطريق، السبيل، كلما أحس بمدى عظيم هذه النعمة وعظيم هذه الآية. والمصيبة يعني للأسف الشديد أن الكثير ممن رأى هذه الآيات اللي هو الكتاب والسنة وممن عرفها ما عمل بها، يعرف طريق الجنة وعارف التفاصيل وكل شيء ولا يعمل. نفس القضية طريق النار بالتفصيل ولا يعمل، هذه طبعا والعياذ بالله من انتكاس الفطر. وأما الكهف، ما هو الكهف؟ هو الغار الذي في الجبل. أي غار في الجبل يسمى إيه؟ كهف. طيب في الأرض يسمى جب. يبقى الجب مكان أسفل والغار مكان إيه؟ في جبل. فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فيه أقوال، قيل هو اسم الوادي، وقيل اسم الجبل، وقيل هو الكتاب، وهذا الذي مال إليه ابن جرير رحمة الله عليه. قوله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن حال هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم. يعني الآية هنا تتعلق بقوم من الله عليهم بالوصول إليه، فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم، فهربوا منه فلجوا إلى غار في جبل ليختفوا من قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى الرحمة واللطف بهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا. هذا أول سؤال. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهذا من فقههم وعلمهم وتوفيق الله إياهم، أي وقدر لنا من أمرنا هذا الذي نحن فيه عاقبة خير. يبقى الأمر الأول طلب الرحمة والنجاة من القوم، والأمر الثاني ما هو آت، يعني أقوام فروا، خرجوا من بين قوم وهم يرصدونهم ويطلبونهم وإن وقعوا في أيديهم فليس إلا القتل، فطلبوا من الله أن ينجيهم منهم. ثم ما هو بعدها؟ يعني تخيل إنسان يفضل فار طول عمره هربان ويلاحق، هذا يشتت قلبه وعقله. فطلبوا الهداية والتوفيق بعد النجاة من القوم. وقوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طيب إذن وقع لهم في هذا الموطن الواحد، وقع الأمران، نجوا من قومهم الظلمة وجعل الله لهم من أمرهم رشدا، هيئ لهم الأمر، أن الله جعلهم آية، وهذه الآية ستظل باقية إلى قيام الساعة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا الكهف فناموا سنين كثيرة. وطبعا معلوم أن الحاسة التي تبقى يعني حية كما يقول العلماء السمع، يعني تجد اللسان معطل، العين معطلة، كل الجوارح معطلة إلا السمع. وذلك لو أن شخص نايم تعمله على عينه كده لا يرى، لكن يا فلان ممكن يقول. فهنا ربنا عز وجل ألقى عليهم النوم بحيث لا يسمعوا، يعني عطلت جميع الجوارح حتى لا يسمعوا ما هو يعني يوقظهم أو يؤذيهم. فناموا سنين كثيرة ثم بعثناهم، أي من رقدتهم تلك، يعني وقعت إماتة، إماتة صغرى، ثم بعث في الدنيا من هذه الإماتة الصغرى. طبعا الإماتة الصغرى اللي هي بقى النوم. ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلوا، كما سنذكر القصة تفصيليا. ولهذا قال تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، معنى الحزبين الفريقين، فريق وفريق، ممن اختلف في أمرهم أي المختلفين فيهم، أحصى أي عد، أحصى لما لبثوا أمدا، كم من مدة مكثوها وكانوا فيها. ثم بدأت الآيات في الشروع في ذكر القصة. قال عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يبقى غالب الأنباء فيها الحق أو الصواب والخطأ، أما كلام ربنا تبارك وتعالى فهو حق، يخبر عن كل مغيب، وكل ما ذكر في القرآن من مغيب هو الحق، حتى وإن خالف كتب أهل الكتاب لأنها حرفت، لكن لو سيقت كتب أهل الكتاب الحقيقية لما خرمت كلمة عن القرآن. ولذلك لما جاء أحبار اليهود وأرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حال فتية في العصور الماضية الغابرة، فروا، وكان من شأنهم أمر عجيب، وذكروا بعض الأشياء، فجاء نزل الوحي بسورة الكهف لتبين حالهم ومآلهم. ذكر أنهم فتية، والفتية هم الايه؟ الشباب من الفتوة والقوة، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ. ولذلك يا أخواننا دائما الإنسان لابد أن يعجل بالهداية لنفسه قبل أن يخرم به العمر، ويأتي شرخ وينشرخ الشباب ويأتي الهرم، لأن الإنسان حال الكبر يصعب عليه التغيير. يعني دائما الإنسان يثبت حال الكبر، إن كان على حق يثبت على الحق، وإن كان على باطل يثبت على الباطل، حتى ولو تغير يصعب تغييره. ذلك أعظم نعمة يمنها الله على الإنسان أنه في أول الطريق يبدأ إيه؟ يعرف الطريق ويكون على صواب. وكان أيوب السختياني يقول إن من نعم الله على العبد أن يوفق لصاحب سنة من أول يوم. إنسان يأخذ بيدك ويريك الطريق الصواب من أول يوم حتى تستمر. ومن سعادة العبد أن يكون في كل يوم يزداد فيه من القرب إلى الله عز وجل. فإن إخوانا غالب الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، واحد متقدم، وشخص بقى متقدم متأخر رايح جاي، يعني يرجع شوية ويطلع قدام، يطلع ويرجع رايح جاي، وشخص بيرجع. الذي يرجع هذا انتهى أمره، لكن اللي هو متردد ده رايح جاي رايح مذبذب، يتقدم شوية ممكن يتحمس شوية جمعة كده يزيد الحرارة وتزيد وينفعل وبتاع، ويجي لنص الأسبوع نام ليلة الجمعة اللي بعدها، يجي من رمضان لرمضان، من موسم لموسم، من وقت لوقت، حتى ترى في اليوم الواحد متقلب، يتقدم ويتأخر، يتقدم ويتأخر. هذا حاله نسأل الله السلامة، إنه غالبا إلى الرجوع أقرب. ده من الإنسان كده المذبذب، لأن الله عز وجل لا يختار له إلا الأصحاء. الطريق ده لا يمضي فيه ولا يستمر إلا إنسان صحيح سليم قوي، فإن قوي استمر. رايح جاي رايح جاي ده مصيبة كبيرة، ما هذه الهزازة إن لم يرحمه الله عز وجل، مع السلامة رجع وانتهى. والله غني عن خلقه وعن عباده، لأن الهداية منا من الله للعبد، ليس للعبد على الله منه قط، العبد فقير ضعيف حقير مسكين لا حول له ولا قوة إلا أن يرحمه الله عز وجل فيهديه إليه. ولذلك دايما يعني بنستعمل أو غالب الناس بيستعملوا كلمة الرحمة في الأمور الدنيوية، ده فلان ربنا رحمه ونجاه مش عارف من الحادث الفلاني، ربنا رحمه نجاه من الغرق، نجاه من الشيء الفلاني، رحمه الله عز وجل إن أعطاه مال، أعطاه ولد، أعطاه زوجة. فغالبا الناس يستعملون الرحمة فيما يتعلق بالأمر العاجل، هذا من عظيم البلاء. بينما الإنسان لو تأمل أن أعظم رحمة، أن أعظم رحمة هي أن يرحمك الله عز وجل ويهديك إليه، هي دي الرحمة، أن توفق إليه وترى القلب كده مستقر مطمئن سالم من الآفات من العيوب مقبل على الله عز وجل في الليل وفي النهار. أعظم لذة ومتعة لك لا الأكل ولا الشرب ولا النوم ولا أي شيء، إنما أعظم لذة في ركعتي، في ذكر الله، في قرآن، في استغفار، في خلوة مع الله عز وجل، هذه المتعة، هذه الرحمة، أن يدلك الله عز وجل عليه. فغالب الناس يستعملون الرحمة في هذا للأسف الشديد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فتية شباب آمنوا بالله عز وجل، فلما تقدموا وتقربوا ثبتهم الله عز وجل وزادهم. ودائما الإنسان بس يعني يحتاج من نفسه يتقدم خطوة واحدة فقط، يعني إذا رميت بقلبك يعني خطوة واحدة لله عز وجل وقبلك الله أو قبل منك هذه الخطوة نجوت، سلمك الله من كل آفة ومن كل عيب إلى أن تمضي. وذلك في كلام جميل جدا لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن الله عز وجل حرس السماء، السماء حرسها بشهب لئلا يرتقي إليها أو يصل إليها شيطان أو جن، فكلما حاول أن يسترق السمع رمي. قال وقلب المؤمن عند الله عز وجل أفضل من السماوات، لأنه مقر إيه بقى؟ مقر الإيمان. أنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن قلب المؤمن أفضل من السماوات، ولذلك حراسة قلب المؤمن يعني قد تكون أعظم من حراسة السماء. ويستحيل إذا عمر العبد قلبه بالإيمان أن يلج فيه الشيطان أبدا، لا يمسه إلا أذى، يعني مجرد بس وسواس وهذا يصل. لدرجة بعض الصحابة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي هريرة رواه مسلم، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به، لو بيسمي الناس إيه بقى يا إخوانا؟ الوسواس. يجي لك الشيطان كده يقول لك مين شمال، طب وانت اخرتك ايه، وانت ضيع نفسك مع الناس دي وعمي ومش عارف، يفضل يجي لك وساوس وكل عيش ومش عارف ايه وبتاع ومشي امورك ومشي حالك وي تجد الوساوس دي عماله تجيلك من شمال. طيب الاخر ايه، طب هعمل ايه، اسوي ايه، طب ما انا امسك العصايه من النص، يا كده يا كده الى اخره. هذه الوساوس يعني الناس فيها قسمان، قسم بقى اطرد نشي، البعض طبعا بيتاثر فيه، فان لم تؤثر فيه هو ده الثبات. ولذلك لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حالهم فقالوا مجرد وساوس في القلب، فقال الحمد لله الذي أذهب كيده إلى الوسوس، سقط الوسوس لك بس، لكن لا يؤثر فيك ولا يجعلك تتخذ منهجا مخالف لما أنت عليه بسبب وسواس الشيطان. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يبقى إذن استدل طبعا العلماء على أن الإيمان بيزيد وينقص، في زيادة وفي نقصان. فلما تقدموا وساروا زادهم الله عز وجل هداية. وطبعا الهدى، الهدى قد يأتي ويذول، وكل سنة يهتدي، ومع الوقت والزمان الهداية ليست مجرد انك انت تملأ قلبك بشحنة ايمانية ثم تنفض، لا، الهدى نور يشع في القلب ولكن يحتاج الى وقود. انت لو عندك شمعة ولا شوية زيت ولعت فيها، الشمعة حجمها ايه؟ ثابت، لما تخلص يحصل ايه للضوء؟ هينطفئ. عندك شوية زيت ولعت في الزيت فتيل، خلص الزيت، ايه اللي يحصل؟ هينطفئ. فاذا كانت الهداية في القلب هذا القدر الثابت ليس لها مدد امتداد، تنطفئ في العبد. وذلك لبعض الشباب في اول الامر يقول له عنده حماس، هو طبعا عنده نور لا شك، انسان سمع موعظة نظر في حاله ومآله وبدأ يحس كده بانه ايه يعني الدنيا دي حقيرة وانه سيخرج منها وسيموت ويرى حادث ويرى مش عارف ايه والكلام ده كله، وبعدين فجأة زادت بقى فيه اهتدى. لكن مع الوقت وطول الامد ممكن يرجع ان الشحنة انطفئت. اعرف رجل كان لا يصلي قط، كانش يصلي خالص، فجأة عمل حادثة، حادثة كانت كبيرة كسرته خالص يعني، قعد فترة طويلة جدا، بدأ يصلي، فضل يصلي برضو شوية 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 ها وبعدها رجع كما كان. يعني سألت عنه قالوا سطر ويصف سطر، يعني هي ماشي كده وخلاص. إذن إن لم تمد هذا الضوء بالزيت باستمرار لأسباب الهداية هلكت. وطبعا هذا الزيت لا يكون إلا من الله عز وجل، يعني هذه الأسباب التي تعان عليها من الله لا من نفسك، لا بحولك ولا بقوتك. وقال عز وجل وربطنا على قلوبهم، صار إيه؟ الإيمان ثابت ما يقلش. زي جبت مثلا كده إيه منجم ولا مستودع بترول وطلعت منه فتلة ولا تعالي مش ممكن تستمر ما شاء الله، لأن الزيت كتير. فالإيمان إذا كثر في القلب وربط عليه وثبت نجوت. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. طيب هم قالوا وبيقولوا هذا دائم بعد هدايته. طيب إذ قاموا فقالوا، هل هذا مجرد قول باللسان؟ لا طبعا، يعني عملوا لهذه أعمال، فارقوا قومهم بعد أن ثبتوا على الحق وهددوا بالقتل واستمروا في الطريق إلى أن آل حالهم إلى هذا الغار وهم ثابتون. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. طيب ما هي قصة هؤلاء الشباب؟ هم فتية من الشباب أقبلوا على الحق واهتدوا لهدي الله عز وجل، وقيل كانوا أبناء ملوك، وجمعهم التوحيد. قيل خرجوا مع قومهم في يوم عيد، وكان في هذا اليوم يذبح للأوثان والأصنام. وطبعا كان معلوم على مدى التاريخ يا إخوانا إن إيه بيأتي أنبياء يعني يقيموا التوحيد، ثم تحدث فترة فيعبد الناس الأوثان فيأتي أنبياء، وهكذا التاريخ من البداية إلى قيام الساعة. طبعا ختم بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك شريعته تظل وباقية إلى قيام الساعة. فمع التغير كان في زمن من الأزمان فيه ملك ظالم باغ وكان يأمر الناس بعبادة الأوثان. فكان في يوم عيد فخرجوا مع قومهم لعبادة الأوثان والأصنام والسجود لغير الله عز وجل. فبدأ واحد منهم، يعني هما مجموعة، بدأ كل واحد منهم في نفس التو واللحظة يفكر في حاله ومآل. هؤلاء القوم قومي يذبحون لغير الله، يسجدون لغير الله، يعبدون غير الله. هو راح مشي كده ودخل معهم في الاحتفال بتاعهم، لقى صدره ضاق فراح مسحوب وراح في مكان وراح قاعد فيه، قال ابتعد عن ايه؟ عن هذا اللي هم عليه. فجأة واحد تاني بنفس الفكر ونفس التفكير في نفس التوي واللحظة شاف المنظر والحال والناس وما عليه من ضلالات وشرك، فأنكر راح مسحوب وراح رايح وقعد في نفس المكان اللي قاعد فيه الأول لغاية ما الأول والثاني والثالث لغاية آخر واحد، وكل واحد منهم لم يخبر صاحبه بما هو عليه، بس اعتزلوا وقاعدين في هذا المكان وأنس بعضهم بعض، يعني ازيك وعمل ايه ومش عارف ده وكده. فقال احدهم اظن ما اخرجكم جميعا لهذا المكان الا امر عظيم، كونكم تسيبوا الاحتفال وتتركوا هذا المكان الذي يعني اجتمع فيه كل الناس ومكان إجباري لهذا إلا أمر عظيم. فتكلم أحدهم وقال ما هم عليه من ضلالات وشرك إلى آخره. فنطق الثاني بهذا إن تكلموا جميعا بما هم عليه. وكما قلت لكم بأنهم كانوا من علية القوم، كانوا أبناء وزراء كبار. المهم اتفقوا جميعا على هذا. طبعا الكلام ده منقول عن أهل الكتاب، تفسيرات وأشياء من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ومن بعض التابعين، يعني القصص مذكورة ونسوقها على سبيل الاستدلال فقط. فلهم اجتمعوا جميعا على الثبات والإصرار على ما هم عليه، واتخذوا مكان يعبدوا الله فيه إلى أن فشى أمرهم إلى الملك، قيل كان اسمه دقيانوس أو غير، المهم واحد ملك من الملوك الظلماء، فدعاهم إليه. ولما كانوا من علية القوم، طبعا لو كانوا ناس غلابة زي حالتنا كده كان يعملوا فيهم إيه؟ كانوا خلصوا عليه، لأن دول مثل علية القوم. فأمهلهم الملك، قالوا بصوا شوفوا يا شباب اللي انتوا فيه ده غلط، فدعوا ما عليه القوم أن تتركوا ما عليه القوم، لا بد راجعوا نفسكم وأديكم فرصة. فأعطاهم فرصة إيه؟ أن يراجع بعضهم بعضا. في هذه الفترة، فترة المراجعة، أفاقوا وانتبهوا وقرروا بعد ما فاصلوهم في الدين، قرروا أن يفاصلوهم بالأبدان اللي هو بقى الهجرة والفرار. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة واتوافقوا في التوحيد ونوعه، وذلك كما قال في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فبدأوا يذكرون حالهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هذا الضلال وهذا الشرك وهذا الفسق، لو عندهم منه برهان أو دليل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن أخوانا، أي عادة يتعبد بها إلى الله عز وجل بلا دليل، كذب وافتراء وظلم وبغي. إذ لا يجوز لأحد أن يتعبد بشيء. معنى التعبد أن عادة ثابتة. واحد مثلا، أنا كل يوم ساعة زمن هقعد في الشمس، يجوز أو لا يجوز؟ سؤال. واحد كل يوم عاوز كده يقعد، مازال يقعد في الشمس كده عشان كده يشوف حر النار وجهنم ومش عارف ايه، يثبت نفسه ساعه كل يوم في الشمس، يجوز او لا يجوز؟ سامعنا؟ لا يجوز، لان العاده لو تحولت الى عباده، يعني فيها عله معينه يتقرب بها الى الله عز وجل بلا دليل، باطل، لا تجوز. واضح؟ لكن لو واحد عاوز كل يوم ياكل فول وطعميه الصبح، يجوز او لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز طبعا، لأن ما أراد بهذه العادة أن يتعبد به، هو كل يوم الفول طعمه، هل يأكل فول؟ مش ما أراد بها عبادة. لكن لو أراد فعلا بأكل الفول كل يوم عبادة، يبقى لها صحة. فالمقصود يا إخوانا أن ما أتلف القوم وأهلكهم إلا العادات، إن جعلوا العادات هذه عبادة تقربوا بها إلى الله عز وجل. قال من سبق، إنا وجدنا آباءنا على أمة، في منهج معين، طريقة معينة من عبادة الأوثان والأصنام وهذه الأشياء، وإن على أثارهم مقتدون. زي كما قال قائل، ما أفسد الأديان إلا دين الآباء، كما قال من سبق، وإن على أثارهم مقتدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم هنا بيّن الله الأمر، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. ده اسمه اعتزال إيه بقى؟ نفسي. اعتزلوهم بالتوحيد وهم بينهم، فكروا بقى في الاعتزال الثاني اللي هو الفرار، لأن يستحيل أنك تبقى بين قوم غير مشاكل لهم وتعرف تتأقلم معهم. أنت قاعد مع واحد عمال تتجمل معاه وتداري نفسك ومش عارف تقيم أمر، يصعب جدا على أي إنسان أن يفعل هذا. فاضطروا اضطرارا واختيارا إلى أن يختاروا فريق الفراق الكلي بعد أن عجزوا أن يقيموا بينهم بهذا الفراق النفسي. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك يعني ربهم وقنعهم وهيأ لهم هذا في قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أي وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم. إذ يستحيل أن تكون المفارقة في الأديان دون الأبدان، استحالة ولا ممكن؟ ممكن استحالة. إذا اختلف الدين مع الدين يستحيل البقاء. وذلك انظروا لحال الصحابة في مكة، كانوا مفارقين لقومهم في الايه؟ في الدين، لكن الأبدان موجودة. ودائما يا اخواننا الباطل قوي شديد وله بطش، يعني بنرى دائما يعني أهل الأديان عندهم نوع من الرحمة، الدين بيضبط، صاحب الدين بيضبط حتى لو كان كتابي أو يهودي إلى غيره، بينما نرى الوثني بطش شديد. وذلك صبوا على هؤلاء الأصحاب يعني جام الغضب والعذاب وهم بينهم، إلى أن تربوا تربية عالية عظيمة على الثبات والصبر واليقين وقيمة ما هم عليه. لأنه ممكن إنسان مثلا يقول لك أنا وأنا 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 بقليل من البلاء ممكن يسيب السكة كلها، ترى كده إيه قوي وشجاع ومش عارف إيه وأنا وأنا وأقول لك أنا، لكن عند أول عتبة من أعتاب البلاء يسقط. فربنا عز وجل أراد لهذه الأمة رجال على أيديهم قام الدين قوة عظيمة، ظلوا في بوتقة من العذاب أكثر من نصف عمر الدعوة، هم ثابتون لا يتغيرون ولا يتزعزعون، وليس معهم من الدنيا ما يعوضهم وهم فيه شيء. يعني ممكن الإنسان مثلا إيه الالتزام ممكن يعني يعوض نوع من أنواع البلاء إذا وجد إيه فخفخ شوية في الدنيا، لكن ملها كلها ممسوحة والحكاية شدة مستمر لا يثبت في الشدة إلا الإيه الرجل. وذلك يعني تجد أن الله جل يبتلي العباد بماذا بعد هذه الشدة؟ لو فتح عليه باب من أبواب الدنيا يهلك. فلذلك الصحابة تربوا في هذه البيئة الشديدة إلى أن عبروا هذه المحن وفاقوا من سبق من الأمم، فكان يعني في ثباتهم المثل يضرب إلى قيام الساعة. طلب الله منهم وأمرهم أن يفارقوهم بالأبدان أيضا بعد فراق الأديان. فأيضا في ميزة عظيمة جدا يقولنا من ترك أمرا لله عز وجل عوض بأضعاف أضعاف ما أراد غيره من هذا الأمر الذي أبقاه. أديلكم مثال في اثنين، الاثنين واحد عرض عليه عمل حرام فرفض والثاني قبل والعمل مغري، فاللي قبل العمل الحرام ربحه كبير واللي رفض العمل الحرام ما فيش حاجة خالص. طب ظاهر الأمر من الكسبان؟ لا طبعا، ازاي رحت وظيفة انا وانت مثلا، انا وانت رحنا وظيفة ماشي، او اتنين راحوا وظيفة، الوظيفة دي راتبها 5000 جنيه بس فيها حاجات حرام، انا قلت لا والتاني او واحد قال لا واحد قال اه، ورجع التاني مش لاقي بيقشر بصر والتاني هياخد له كل شهر 5000 جنيه، يبقى الظاهر مين الكسبان ومين اللي خسران؟ ها
الحرام اللي كسبانه
هو مش حرام، اللي بقول لك حاجه يعني ماشي مظبوط
بالظاهريه،
فالظاهر الامر ده طبعا ده ساب شغلانه ب 5000 جنيه لكن ده خلاص كسب. فلذلك ربنا عز وجل من خفايا رحمته ببعض عباده يعوض الذي ترك الامر له باضعاف اضعاف ما اخذ الاخر، لكن قد لا يظهر، ما يظهرش الحد دي هو، اما ان يربيه يرضيه يعني ايه يعني يحس كده بلذة في رفض العمل ده ويشعر كده بان ربنا نجاه ويجد لذة في القلب لا تعدلها لذة لو مليارات، او فعلا يعوضه تعويض عيني الى وظيفة تانية بدل ما كان بخمسة بعشرين ولا بعشرة بس حلال الى اخره. فربنا قال لهم ايه؟ فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف ده مغارة وفي جبل وهم أبناء ملوك، يعني في أبهة الملك والدنيا، وتركوا هذا كله لله عز وجل، وطبعا ثيابهم وحاجات كلها حاجات راقية، وتركوا هذا وذهبوا إلى جبل وفي مغارة، وما تركوا هذا إلا لله عز وجل. فربنا قال لهم ينشر لكم ربكم من رحمة. الرحمة قد تكون بتربيتهم لحالهم أو بفتح أبواب خير لا يعلمون ولا يعرفون. من يتخيل من هؤلاء الشباب أن الله سينزل فيهم قرآنا؟ من يتخيل؟ كلام من يتخيل أبدا. القصة انتهت أنهم ماتوا مع السلام. أمامنا الآن قرآن يتلى إلى قيام الساعة في المحاريب، ونذكر أحوالهم. فربنا عز وجل شهر أمرهم وعظم ذكرهم وأعطاهم منزلة عالية رفيعة بذكر حالهم وإيمانهم ومآلهم إلى آخره. فلذلك أن يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم هتنجو، لن يصل إليكم القوم، ويهيئ لكم من أمركم أي الذي أنتم فيه مرفقا أي فرج ومخرج مما أنتم فيه. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف، خرجوا بسرعة فآووا إلى الكهف ففقدهم قومهم من بين أظهرهم. كل بعض يسأل طبعا دول ولد ناس كبيرة طبعا حملوا حملة برضو ابحث في كل أرحاء المدينة. فطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال أنه لم يظفر بهم أبدا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما لجوا إلى غار ثور وجاء المشركون فعم الله عليهم الأثر، فعلى هذا لم يصل إليهم الملك وشغل عنهم. ولذلك هذا أيضا يعني في كرامات لأولياء الله الصالحين، إن الإنسان قد يترك أمرا لله عز وجل أو يفعل شيء ويمتحن فيه، كما وقع لسيد المسيب مع أمير المدينة. سيد المسيب كان بينه وبين الخلفاء بعض المناوشات، مناوشات يعني هم بيقولوا دايما الايه العالم يميل شوية، سيد المسيب كان لا يميل مع أحد. وقيل ان عبد الملك او سليمان طلب بنت سعيد لولده فأبى، ممكن في خلاف. فطبعا بعض الامراء حب ايه يتسلق من اجل ان يرضي الخليفة. فمر واحد كده جالس، هو جالس الامير قاعد، واقسم بالله انه لن يدع سعيد بن المسيب، هيشوف له بس فرصة كده ويقتنصه، يشوف له مصيبة يحطه فيه. فواحد من القاعدين سمع قصة وكان محب لسعيد، فجاله في المسجد كده وجالس في المسجد وقال على فكرة امير المدينة نويلك، واقسم بالله انه هيشوف لك فرصة كده ويحطك في 60 مصيبة. فرفع سعيد يديه كده قال اللهم اشغله عني، يعني ايه شيء بعد غيري. طبعا كانوا مع الامير متربصون ينتظروا انت بقى هيبدأ ايه يشوف ايه الفرصة اللي يمسك على سعيد. اليوم شوية وحصلت مشاكل بين الامير ده بعد فترة من الزمن، نسي موضوع سعيد ده خالص، واختلف مع الخليفة، الخليفة طرده ومشى بالشارع. كان عنده مزرعة في أعالي المدينة، راح المزرعة وقعد بيشتغل فلاح بعد ما كان أمير، وهو بيزرع في الأرض كده ذكر الموقف، ذكر إنه يعني فكر في مصيبة يوقعها في سعيد، وكان قد عقد العزم تماما على هذا. فتعجب فلبس ثيابه، طبعا بقى أصبح الآن إيه مواطن عادي ما بقاش يتكلم ولا كده، لبس ثيابه وراح راح المسجد وجاب جوار سعيد كده وسلم عليه، ثم قال يا امام انا فلان، انا اللي كنت زمان امير المدينه، واستحلفك بالله ان تصدقني فيما ساخبرك به. قال قل. قال كنت في مجلس فعقدت العزم ان اوقع بك نكايه، اعمل لك مصيبه، ثم انشغلت وما ذكرت هذا إلا بعد أن خرجت وكنت في بستاني فذكرتها. ما تفسير هذا؟ فقال دعوت الله أن يشغلك بغيري، يعني لا تنشغل بي، أن يصرفك عني. فهذا فضل من صرفك الله عنه، وهذه نعمة كبيرة جدا. ولذلك هؤلاء الشباب لما الملك ظل يطلبهم صرف عنهم، إن ما عرفش يوصل لهم ولا يصل إلى الأسباب التي توصله إليهم. أيضا طبعا في قصة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قصة فيها العجب والإعجاب، حتى إن بعض العلماء قال قصة الغار أشرف من قصة أصحاب الكهف والرقيم. هنا المشهد القرآني الجميل بيصف أحوالهم بعد ما دخلوا الكهف، يعني وصلوا إلى الكهف. الكهف ده كان كهف غريب، يعني مش كهف عادي، يعني يسره الله لهم لما ادخر الله لهم من الفضل أن يكونوا آية، أن يستمروا فيه فترة من الزمان طويلة جدا، لا في عهد الملك ولا ما بعد عهد الملك ولا ولا، يعني جلسوا حوالي ما يقارب أو أزيد من 3 قرون، حوالي 300 سنة بالميلادي، 309 بالهجري، مدة طويلة. فالكهف ده شكله غريب. قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، إذا طلعت تيجي في الجانب الشمال، يعني الناحية اليمين تبعد عنها، وإذا غربت الناحية الشمال تبعد عنها. مين يقول لي بقى الكهف ده كان وشه فين؟ فين اتجاه؟ ها؟ لا
ازمكم للجنوب
بحري، بحري كان اتجاههم بحري، الكهف اتجاهه بابه بحري. بص شوف المنظر ازاي، الشمس اذا طلعت كده يبقى ايه؟ بتدي ضوء في الجانب الايه؟ الشرقي، مش كده؟ والشرق اذا طلعت بتدي ضوء في الايه؟ انت عارفين هو لو في الجنوب اذا مفيش خالص ما مش هتيجي، هتبقى لان الشمس ايه؟ بتطلع من هنا وتغرب من هنا، يعني الشمس تخرج من اقصى الشمال وتغرب ايضا في اقصى الشمال، في الجانب هذا الغربي اقصى الغرب في الشمال، وكذلك تطلع في ايه؟ في اقصى الشرق في الشمال. فالكهف بابه هكذا، فيجي الصبح كده يجي الضوء في اول بعد الفجر كده، ويروح داخل الضوء كده ايه؟ ينور الكهف ويديله ايه؟ تدفية، وهم في الجانب ده ما يأثرش فيه. في الغروب نفس القضية، وفوق لما يجي الشمس من فوق لا تؤثر لان بتدفي المكان. وطبعا اذا كانت الشمس جايه من الجانب الاخر طبعا هنا ايه؟ الكهف مغطى لا تصل الى الى الى. فمنظر الكهف طبعا هو المكان الوحيد الذي يكون هذا حالهم في اكمل حال. وذلك اذا واحد عاوز ياخد شقه فخمه ياخدها في الاتجاه ايه؟ البحري، بحري دلوقتي بقى بحري، ده الشمس جايه من هنا وبتغرب من هنا وبتاع والكلام ده. واذا كان كنت اول ما فكرت اخد شقه خدتها بحري، لغايه ما ربنا رزقني بالشقه كلها ابلي. فيتقلص الفيء يمنة كما قال غير واحد تزاوروا أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها. يبدأ بقى ما تطلع لفوق يبقى الشعاع إيه؟ يقل، يقل في إيه؟ جوه الإيه؟ يبقى إذن مجرد عملية تدفئة في الصباح وتدفئة في المساء، يعني في آخر النهار، من أجل إيه؟ إن يبقى الكهف كله فيه إيه؟ شمس ويعني صحة وعافية كما يقول الناس. وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة أن الكهف بابه كان إيه؟ في الشمال. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيان أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل عليه منها شيء عند الايه؟ الغروب. لو وشها الناحيه دي والشرق كده، في مشكله شرق؟ طب لو الشمس من الغرب يبقى هي، لو الكهف بابه كده غربي يبقى الشمس مش هتبص، الشمس الصبح مش هتيجي، ولو العكس يبقى الشمس الصباح ايه؟ ولو جنوبي لا يمكن الشمس هتدخل ايضا، لان الشمس بتلف كده وتطلع لفوق، يعني في مصر في النهار تبقى من فوق مركزه ثم تميل الى الجانب الايه؟ الاخر، وتتجه الى الايه؟ الى الشمال وتنزل. قال عز وجل وهم في فجوة منه، فجوة يعني جوه، ان كمان الكهف كان جميل انه ليه فتحة كبيرة ساعة من الدخل، فكانوا داخلين ايه لجوه مش على الباب طالعين. قال عز وجل ذلك من آيات الله، هذه آيات من الله عز وجل، لأن ربنا هيرم هذا المكان بالذات في هذه اللحظات الحالكة بالنسبة لهم، فجعلها الله بردا وسلاما ونورا لهم إلى قيام الساعة. من يهدي الله فهو المهتدئ، ودي طبعا يعني عبر وعظات، إن الإنسان إن لم يعتبر من نعم الله عليه، إذا الإنسان بتمر بنعم، ممكن أنا جائع وجعان جوع شديد ولقيت لقمة كلتها، دي تبصرك بإيه؟ بنعمة. وزي يا أخوانا لا تكون النعمة إلا من سلب. زي الناس بقى لما شبعت واتغنت وكل شيء بقى طبعا ميسر وثابت، ما عاد أحد هناك يشعر بنعمة. النعمة إيه؟ ده أنا باكل واشرب ونايم ومفيش حاجة خالص، المريض هيروح للدكتور، الجعان هيجيب له سندوتش ياكله، الناس عايشة، فألفت النعم. لكن لا يعرف قدر النعمة إلا من حرمها أو سلبت منه. لما تنزلوا بقى نعمة كده ما شاء الله، زي واحد فقير مش لا ياكل مش حاجة خالص، شوية راح تجيب له واحد جاب له مليون جنيه كده شنطة فيها، أقول له مليون دي بتاعتك، هيحصل له إيه بقى؟ ممكن يتلوث، ممكن يجنن. أقول قولي هذا وأستغفر لكم ونكمل إن شاء الله في مرة قادمة. Thank you.